بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يقول جل وعلا كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والكاتب هو الله عز وجل، هو الذي يفرض ما يشاء، يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء عز وجل. له الحكم في عباده كونا وشرعا، فلا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. والصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. فهل يمكن أن نبدل هذا بقولنا من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ لا، لأنه قد يؤذن للفجر قبل الوقت، وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. وكذلك في المغرب، قد يؤذن قبل الوقت وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت. فالمدار على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. لكن لما كان الناس في بيوتهم صاروا يعتمدون على المؤذنين إذا كان المؤذنون ثقات. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فالصيام إذا شرعا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام شرعا.
ومن خصائص شهر رمضان
أنه ينبغي للإنسان أن يكثر قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، حتى لو حفظته في يوم واحد فلا بأس، أكثر منه، لأنه الشهر الذي أنزل فيه وله خصيصة في ذلك. ولهذا كان جبريل عليه السلام يجالس النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في شهر رمضان، كل سنة يجالس القرآن مرة واحدة، لكن في سنة وفاته قرأوا عليه مرتين، درسوا فيه مرتين. ومن ميزات هذا الشهر أنه ينبغي فيه الجود والكرم والإحسان في المال والنفس والجاه وكل إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. عليك بالجود والإحسان إلى الخلق، وشهر رمضان شهر الجود، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه.
سئل فضيلة الشيخ عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان،
بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بهذا حين قال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يضلوا مثل ما أضلوا من قبل في بقية الشهور. فهي لا تصفد تصفيدا مطلقا بحيث لا تغوي أحدا، بل هي تغوي، لكنه ليس كإغوائها في غير رمضان لقوله: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. هذا وجه. وجه آخر أن في بعض ألفاظ الحديث تصفد مردة الشياطين، يعني الأقوياء في شيطنتهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوسوس للناس، لأن بعض الناس قال: كيف تصفد الشياطين؟ ونجد في بعض الناس من يزداد فسقه في رمضان، نقول: هؤلاء تسلط عليهم من دون المردة. أو يقال: إنه لولا رمضان لكان هذا الإغواء أكثر وأشمل. وهذا الثاني عن التأويل الثاني أقرب إلى الواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون لديهم إيش؟ رغبة في الخير وبعد عن الشر، وأهل الشر ربما يزال شرهم في رمضان.
وسئل فضيلته عن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ظاهر الحديث أن المراد به إذا صام الإنسان يوما في الجهاد باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لأن في سبيل الله إذا أطلقت فالمراد بها الجهاد في سبيل الله، وليس المعنى في سبيل الله أي مخلصا له. إذ لو كان هذا هو المراد لقال من صام يوما ابتغاء وجه الله دون أن يقول في سبيل الله، لأن في الظرفية، والظرفية لا بد فيها من ظرف ومظروف. والمعنى أن الإنسان إذا صام وتكبد مشاق الصيام مع تكبد الجهاد فهذا دليل على صحة إيمانه وقوة يقينه، فيباعد الله تعالى وجهه عن الناس 70 خريفا، يعني يبعده عنه ويقيه شرها. هذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في غزوة الفتح: إنكم ملاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فعزم عليهم بالفطر مع أنهم في سبيل الله؟ فالجمع بينهما أنه قال يراد بالحديث الأول من صام بدون أي مشقة، وأما مع المشقة فالفطر أفضل.
شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد الشهر فليصم، ومن لم يشهد لم يلزمه الصوم. وقد اتفق العلماء أنه ليس الواجب أن يراه كل واحد، لأن هذا شيء متعدد، لكن إذا شهده من تثبت بشهادتهم الرؤية وجب الصوم. وبماذا تثبت الرؤية؟ رؤية شهر رمضان تثبت بشاهد واحد. إذا جاء إنسان عدل مع يعني ثقة بدينه معروف بقوة البصر وشهد قال أشهد أني رأيت الهلال فإن الناس يصومون، لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال، يعني جعل بعضهم يري بعضا الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. إذا شهد شاهد بدخول رمضان فإنه يثبت دخوله. وكذلك شوال، لكن شوال لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، فمن شهد منكم الشهر فليصم.
وسئل حفظه الله عن من سمع بالصيام بعد طلوع الشمس ولم يمسك، هل عليه إثم؟
هو لا شك أن الإنسان يجب عليه إذا علم بدخول الشهر ولو في أثناء النهار يجب أن يمسك، لأنه كان في الأول جاهلا ثم تبين، فيجب الإمساك. كما لو أن الإنسان أفطر يظن الشمس أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فيجب عليه الإمساك، أو يظن أن فجرا لم يقطع فتبين أنه طالع يجب عليه الإمساك. هؤلاء الذين لم يعلموا في دخول الشهر إلا في أثناء النهار يجب عليهم الإمساك. ثم اختلف العلماء هل يجب عليهم القضاء أو لا يجب، فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب القضاء، لأنهم إنما أكلوا في أول النهار إيش جاهلين، ولا يمكن أن ينوي الصيام وهم لم يعلموا بدخول الشهر، والنية تتبع العلم، فإذا كانوا غير عالمين لم تلزمهم النية من الليل. ولكن الأحوط في هذه المسألة الأحوط أن يقضوا يوما، والفرق بينهما وبين ما ذكرناه من أن الإنسان إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فإنه لا يفسد صومه، الفرق أن هذا الثاني قد نوى الصوم واعتمده، أما الذين لم يعلموا بالهلال إلا في أثناء النهار فإنهم لم ينوى الصوم أصلا، فالاحتياط بلا شك أن يقضوا هذا اليوم الذي لم يبلغهم الخبر فيه إلا في أثنائه، ويلزمهم الإمساك إلى غروب الشمس.
وسئل عن شخص قدم المملكة في اليوم الثاني من رمضان ولم يدخل رمضان في بلده إلا هذا اليوم، فهل يقضي اليوم الأول؟
لا يمكن أن نقول يقضي يوم أمس، لأنه صادفه في محل لم يذكر فيه دخول الشهر، ولكن ينظر إن تم الشهر هنا في المملكة العربية السعودية فقد صام هو كم 29 وانتهى الشهر بحقه، وإن لم يتم الشهر هنا بل دخل شوال في يوم 30 من رمضان فعليه أن يقضي يوما، لأنه لا يمكن أن ينقص الشهر عن 29.
وعن أنواع المفطرات قال فضيلته:
الذي يصام عنه الإسلام الأكل والشرب والجماع، هذا مذكور في قول الله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا في القرآن، وهي مفسدة للصوم بإجماع المسلمين. من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب، أما غير المغذية فلا تفطر، سواء ضربها الإنسان في الفخذ أو في العرق أو في الوريد أو في أي شيء. هذه أربعة. الخامس إخراج المني بفعل الإنسان، يعني أن يفعل فعلا يخرج به المني، سواء قبل زوجته فأمنى أو ضمها فأمنى أو ما أشبه ذلك، فهذا يفطر. أو استمنى بيده أو على مخدة أو على فراش حتى خرج المني فإنه يفطر ويفسد صومه. السادس إخراج القيء عمدا، إخراج القيء عمدا. القيء معروف أن يخرج الإنسان ما في معدته من الطعام والشراب إذا تعمد، انتبه يا أخي، إذا تعمد. أما إذا غلبه القيء فإنه لا يضر. السابع إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة يعني لو أن الصائم حجم فخرج منه دم فسد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، الثامن خروج دم الحيض والنفاس، يعني إذا خرج دم المرأة وهي صائمة فسد صومها، يعني بذلك الحيض أو النفاس. فلو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق فقط يفسد صومها أو لا؟ نعم يفسد. ولو حاضت بعد الغروب بدقيقة لا يفسد صومها. وأما ما اشتهر عند النساء يقولن إذا حاضت المرأة قبل أن تصلي المغرب ولو بعد غروب الشمس فصومها فاسد، فهذا غير صحيح. متى غابت الشمس وهي لم تحض فصيامها صحيح، حتى لو أحست بأن الحيض تحرك قبيل الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها تام وصحيح لأنه ما خرج شيء. وإن لم تصلي العبرة بإيش؟ بغروب الشمس وخروج الدم. النفاس كذلك. طيب دم الاستحاضة، الدم الذي يسمى دم فساد، هل يفسد الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم إلا دم الحيض أو دم النفاس. اعلموا أيها الإخوة أن هذه المفطرات السبعة لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون عامدا. هذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها حتى لا يفسد الإنسان عبادة عباد الله وهي غير فاسدة.
وسئل فضيلته عن البخور كيف يحترز منه.
أنا أستعمل البخور وأنا صائم وليس في ذلك شيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور، يعني لا يحطه عند أنفه ينشقه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنقول تبخر حتى غترك ضمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغترة ما يضر، لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق.
وسئل عن الفرق بين الشم والتبخر بالنسبة لدخان البخور.
لا شك أن البخور طيب ورائحته طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فالإنسان مأمور باستعمال الطيب سواء في البخور أو الدهون ولا حرج عليه، وما دام الإنسان لم يقصد أن يلجأ الدخان إلى جوفه فإنه إذا خرج بغير قصد فلا بأس. كما أن الإنسان نقول تمضمض وإذا دخل الماء إلى جوفك من المضمضة بدون قصد فلا شيء عليك.
وسئل عن بخاخ بطعم النعناع كعلاج للصدر، هل يفطر؟
ننظر إليه، هذا لا يفطر. حسب ما استعملته الآن فإنه لا يفطر، لأنه فيه شيء مثل الغاز ما يلبث إلا حتى يزول قليلا، فيه لون لكنه ضعيف. على كل حال إذا كان إذا قدم أن فيه جرما فلا يبتلع الجرم، لا يبتلع، يتكفيه الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. الوصول الشيء للحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة كما قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن لا يورد علي إنسان أو لا يورد إنسان على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
وعن التدخين
الدخان يعني التتن، يقولون إنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة، لأن هذا ليس بصحيح، فإنه يصل إلى المعدة بلا شك، ويصل جزء كبير منه إلى الرئة. ولهذا يوجد أثر الدخان في أمعاء الشارب، فهو يصل بلا شك إلى المعدة، ثم هو يسمى إيش؟ يسمى شربا، وقال شرب الدخان، فيدخل بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، يدخل في ذلك من حيث أنه يفطر الصائم، لا من حيث أنه مأمور به، بل هو منهي عنه. وشرب الدخان حرام لأنه ضرر في البدن وإتلاف للمال وضياع للوقت وسبب للانقباض عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخل بين أيديهم، فتجد يكره الجلوس. وإذا كان تائقا إلى شرب السجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بالخير، تجد أثقل عليه من جبل أحد. ليش؟ لأن يريد دخل. وش هذا؟ أنا بعد ما ولمت السجارة وما بقي إلا علاقة بالكبريت، جاء هذا الرجل ونام على رأسه، فيكره هذا، فهو شر. والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه من أنبات، والجهال منا يشربونه في الأسواق وفي المجالس وفي كل مكان. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
وعن التدخين سئل فضيلته عن لصقة طبية تباع في الصيدليات تعطي الجسم حاجته من النيكوتين، هل تفطر؟
لا يكون مفطرا في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان. ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا، لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا. فالمراتب أربع. أحله في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالا. عرض بتحريمه في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منعه في وقت من الأوقات يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة. حرمه بتاتا في قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأصنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر حتى خرجوا بها الأسواق وأراقوها في الأسواق. وسبحان الله، ما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زماننا وزماننا. لم يتلكأوا، لم يقول أن نشرب ما بقي في الأواني أبدا، تدار بينهم الكؤوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق، امتنعوا منعا باتا، ولا قالوا هذا قد أخذ لبنا وأخذ عادتنا وما أشبه ذلك، لا، تركوا نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد.
وسئل حفظه الله هل من حل إيماني للعادة السرية؟
أسأل الله له العافية. أما الحل الإيماني فهو قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية وهي الاستمناء وراء ذلك، وراء الزوجات وراء المماليك،
من النساء وهن السرالي فأولئك هم العادون. فوصف الله ذلك بأنه عدوان، والإنسان إذا علم أن هذا عدوان لن يفعله. وأما الرادع الحسي فليسأل الأطباء حتى يتبين له أنها من أضر ما يكون على البدن. وإن كان الإنسان يجي فيها راحة لكنها راحة يسيرة يعقبها ضرر كبير. ولقد قال لي بعض الناس إنه ابتلي بهذا فابتلي بالوساوس الشيطانية والعياذ بالله والمضايق النفسية. وهذا ليس ببعيد، لأن الله تعالى حكيم جعل هذه النطفة لها محل معين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشئ. والإنسان يتصبر عليه، يتصبر ويتصبر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء ناجحا وهو الصوم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وسئل: هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
إذا أفطرت المرضع لمصلحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها فقط. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطرت، ويطعم من يلزمه من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا 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 يتأثر اللبن، لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار قصير. لكن في أيام الصيف، أيام الحر، أيام طول اليوم يمكن أن الطفل يتضرر إذا صامت الأم.
وسئل: هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
هذا كما قال كما أجبنا في الأول، لكن قوله وهل تفطر يوما وتصوم يوما، يعني لو فرضنا أنه لا ينقص لبنها إلا إذا واصلت الصوم، وأما إذا أفطرت يوما وصامت يوما فإنه لا ينقص، فنقول لها إذن تصوم يوما وتفطر يوما.
وسئل عن المرأة يعمل لها عملية تنظيف، هل تصوم وهل يفرق بين مدة الحمل أم هو سواء؟
القاعدة في ذلك أنه إذا بلغ الحمل 4 أشهر حيا، وإذا بلغ 4 أشهر تنطق في وضوح، فإنه لا يجوز إسقاطه في أي حال من الأحوال. حتى لو قال الأطباء إن لم تسقطوه ماتت الأم، نقول ولا تموت الأم. إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه معناه قتل نفس غير حق. فإذا قالوا إذا بقي ماتت أمه ثم مات هو أيضا، قلنا وليكن ذلك. إذا ماتت أمه فقد ماتت بفعل من؟ بفعل الله. وإذا مات جنينها معها فهو بفعل الله عز وجل. لكن كون نحن نسقط الجنين فيموت وهو بفعلنا من أجل بقاء أمه، على أن بقاء أمه ليس مؤكدا، قد تموت مع أننا أخرجناه، فهذا لا يجوز. أما إذا كان قبل نفخ الروح فيه فإنه إذا كان ضرر على الأم في بقائه يسقط ما في مال. وحينئذ إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدم نفاس، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان في أقل من 80 يوما. وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان كما لو كان دون 80 يوما فإن الدم الخارج ليس دم نفاس ولكنه دم فساد. تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا شيء عليه، هذا هو الضابط.
فعندنا الآن ثلاث ضوابط: ما كان قبل الثمانين فالدم إيش؟ دم فساد ولا يجلس له، وما كان فوق الثمانين وتبين فيه خلق إنسان لكن لم تنفق فيه الروح يعني دون 14 فهذا نفاس ولا بأس بإسقاطه إذا قال الأطباء إن بقاءه ضرر على الأم. والثالث ما هو؟ ما بعد 4 أشهر فهذا يحكم إسقاطه مطلقا إذا نفخ فيه الروح لأنه قتل نفس ولا يجزئ قتل النفس إطلاقا. فإذا قالوا نحن نقتله لتبقى أمه، قلنا من قال لكم إن أمه تبقى إذا أخرجناه ومات؟ من قال هذا؟ لا أحد يقول بهذا، من يضمن هذا؟ والثاني لو ضمننا 100% أن أمه تحيا إذا أخرجناه وأمتناه فإنه لا يجوز أن نميت شخصا لإبقاء شخص آخر.
وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟
هذه المرأة دمها دم نفاس، دم حيض، ما دام أهل الطب يقولون إن رحمها خالي من الولد فهذا دم حيض، لكن تبقى لا تصوم ولا تصلي حتى تتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوزت 15 يوما صار الدم دم استحاضة، تغتسل وتصوم وتقضي الأيام التي لم تصومها من قبل. فإذا جاء الشهر الثاني فإنها لا تجلس إلا مقدار عادتها فقط.
وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟
نعم تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السيلان مأخوذ من قول العرب حاض الوادي إذا سال، فالحيض الطبيعي لا بد أن يسيل ويخرج إلى الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل الرعاف يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء، وبناء على ذلك تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحين.
وسئل عن امرأة فوق 50 أتاها دم لمدة 2 أسبوع رغم التنظيف وعلاج المستشفى، هل تصلي وتصوم؟
حكم هذه المرأة أنها مستحاضة بناء على الدم الأخير الذي كثر واستمر معها، والمستحاضة ترجع إلى عادتها فتجلس بمقدار ما كانت العادة تأتيها من قبل. إذا كانت عادتها 7 أيام من أول الشهر قلنا لها اجلسي 7 أيام من كل شهر واغتسلي وصلي وصومي. أما إذا كان الدم الكثير بقدر عادتها من قبل يعني ينقطع وتطهر منه فإنه يكون حيضا سواء وافق عادتها السابقة أو تقدم عليها أو تأخر. وأما الصفرة والنقط اليسيرة فهذه ليست بشيء، تقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، إذا المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام.
وسئل فضيلته عن امرأة تكثر الخطأ في صيامها ومن ذلك الحلف بالله كاذبا، فما حكم صيامها؟
هذا السؤال تضمن أشياء، أولا أخطاء كثيرة في صيامك، فما المخرج؟ المخرج التوبة إلى الله عز وجل، أن يندم الإنسان وأن يتأثر نفسيا وأن يعزم على أن لا يعود. وإذا تاب إلى الله فإن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب ستوب منه يتوب الله عليه. وأما الأيمان التي حلفت وحنثت فيها ولكنها لا تدري كم عددها، فتأخذ بالأقل، تأخذ بالأقل، يعني مثلا إذا قدرت أنها إما 10 أو 20 كم تجعلها؟ 10، لأن الأصل براءة الذمة، فلا يلزمها كفارة لم تعلم أنها وجبت عليها.
وسئل فضيلته عن امرأة حامل أخبرها طبيب ثقة أن الصيام يؤثر على جنينها، حيث أنه ينقص وزن الطفل ولكن سرعان ما يستعيد وزنه بعد الولادة، فهل يجب في حقها الصيام أم الأولى الفطر؟
إذا كان لا يضر الطفل، هذا قصد الجنين، إذا كان لا يضر الجنين وهي لا يحصل عليه مشقة فلتصوم، وخفة وزنه قد يكون من مصلحتها، لأنه إذا خف وزنه سهل خروجه. وبعد أن يولد فيشب ويثقل وزنه. أما إذا قالوا إنه يضر بحيث لا يأتيه من الغذاء بالدم ما يقيم عظامه وأعصابه وما أشبه ذلك، فهنا لا تصوم. أو كان يشق عليها هي، لأن النساء يختلفن في الحمل، وأيضا الحمل يختلف أوله وآخره، فمتى وجد مشقة أو خيف على الجنين فإنها لا تصوم.
وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو خاص بالرجال أم للنساء أيضا؟ وعن المرأة تقف مفردة أو مع أخرى فقط مع وجود فرج في الصف.
النساء إذا كنا يصلين جماعة في المدارس أو في البيوت فمصافتهن كمصافة الرجال، بمعنى أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث، وتلزمهن المصافة. فلو صلت الواحدة منفردة مع وجود مكان لها في الصف الذي أمامها فصلاتها باطلة كالرجل تماما. وصفوفهن الأول فالأول. وأما إذا كانت تصلي مع الرجال فننظر، إذا كان ليس مع الرجال إلا واحدة فقط فإنها تصلي وحدها، لأنه لا مكان للمرأة في صفوف الرجال، وإن كان معها نساء فإنه لا بد لهن من المصافة. فلو انفردت واحدة منهن عن صفهن فصلاتها باطلة. فإذا قال قائل: إذا كان النساء يصلين في مسجد، في مكان من المسجد منفرد عن الرجال، فهل الأفضل في صفوفهن الأول فالأول أو الآخر فالآخر؟ الأول فالأول أفضل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف ذلك؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. أما إذا كانت النساء مع الرجال، يعني في جانب من المسجد يشاهدهن الرجال، فإنه كلما تأخرت المرأة عن مشاهدة الرجال فهو أفضل. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
وسئل عن المرأة في الصلاة: هل عدم إظهارها للجبهة حرام؟
أما موضوع الجبهة وأنه يجب على المرأة التي تصلي بمكان فيه رجال أن تغطي وجهها في الصلاة فهذا حقيقة لا بد أن تغطي وجهها، لكن عند السجود إن تيسر لها أن تكشف الجبهة والأنف لتباشر ما تسجد عليه فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واسع، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وثوبه متصل به كالخمار بالنسبة للمرأة متصل بها متصلا بها. وعلى هذا فأقول إن تيسر لها أن تكشف الوجه عند السجود فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا حرج. وإذا كان ليس حولها رجال كما يوجد الآن في مسجدنا هذا، النساء يصلين وحدهن في مكان، فإنها تكشف وجهها في الصلاة.
وسئل حفظه الله عن سماع الخطب من المذياع هل يحصل به الأجر؟ وهل تأثم المرأة إذا دخلت تحت درج المسجد أو داخل سوره وهي حائض؟
أما الأول فلا شك أن الإنسان يؤجر على سماع القرآن من المسجل أو من الإذاعة، ويؤجر كذلك على سماع المواعظ والمحاضرات والندوات المفيدة من الإذاعة أو من المسجل. وأقول إن من نعمة الله عز وجل على عباده وجود هذه الآيات الحافظة التي تحفظ ما يقول الناس وتبلغ البعيد والقريب، هي من نعمة الله عز وجل، لكن أن يكون ذلك مثل أجل الحاضرين الذين يتدارسون القرآن لا. ولهذا لو جعلنا مسجلا عند مكبر الصوت ليؤذن بدل الرجل الذي يؤذن ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع، لأن هذا حكاية الصوت وليس حكاية أذان وليس أذان. وأما دخول الحائض المسجد فلا يجوز إلا مارة ممارا فقط. والمسجد كل ما أحاط به السور سواء الدرج أو البرحة التي نسميها السرحة فهذه لا يجوز أن تبقى فيه. والحمد لله الآن ليس هناك داع، لأنها ستسمع من الأشرطة ومن مكبر الصوت في المنارة.
وسئل حفظه الله عن امرأة مريضة لا يرجى برؤها، هل تخرج كفارتها كل يوم أم بعد انقضاء رمضان؟
نقول إن المريض مرضا لا يرجى برؤه كالكبر والسرطان والأمراض المزمنة، إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يفقي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم أو جماع الفقراء جميعا. لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تكرر الإطعام على واحد من الفقراء، يعني مثل هذا تعرف فقيرا كل يوم تروح تطعم، هذا ما يكفي، لأن الواجب عن كل يوم إيش؟ مسكين، ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد. وعلى هذا فإذا كان رمضان 30 يوما كم نطعم؟ 30 مسكين. لكن كيف نطعمهم؟ نقول إن شئنا جمعنا 10 منهم إذا مضت 10 أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مضت 20 جمعنا 10 ثانين آخرين وعشيناهم، إذا كان 30 جمعنا 10 غير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعا في آخر يوم كل 30. وقد كان أنس رضي الله عنه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كبر صار لا يستطيع الصوم، صار يجمع 30 فقيرا في آخر يوم ويطعمهم خبزا وأدما، وإن شئت فأعطيهم الطعام بلا طبخ وتجعل الصاع لأربعة مساكين، الصاع من الرز لأربعة مساكين عن كم يوم؟ عن 4 أيام. إذا المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام.
وعن المرأة عليها قضاء من العام الماضي وأدركها رمضان، فماذا عليها؟
إذا دخل شهر رمضان وعلى الإنسان أيام من رمضان الماضي فلتصم الشهر الحاضر، ثم إذا انتهى تقضي ما كان عليها من الشهر الماضي. لكن هل يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين أو لا يجب؟ في هذا التفصيل، إذا كانت تركت الصوم أي قضاء الصوم من العام الماضي لعذر فإنها تقضي ولا شيء عليها، وإذا كان لغير عذر فمن العلماء من قال تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، ومنهم من قال تقضي ولا تطعم، وهذا القول هو الراجح أنها تقضي ولا تطعم، لأنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على وجوب الإطعام مع القضاء، فقد قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى.
وسئل عن رجل عليه كفارة صيام شهرين فهل يتمها أم يعتمد التقويم؟
إذا كان شهر رجب ثبت دخوله بشهادة، وثبت دخول رمضان بشهادة، وكان رجب 29 يوما وكان شعبان 29 يوما، كم نقص عن 60
يوما؟
نعم نقص يوما، يجزئه ذلك، لأن الله تعالى لم يقل صيام 60 يوما كما قال إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار، بل قال شهرين، والشهران هو ما الشهر ما بين الهلالين هو الشهر، سواء 29 يوما أو 60 يوما، أو شهر يكون 29 يوما والشهر الثاني 60 يوما أو 30 يوما، المهم أن ما حدده الله بالشهر فهو بالشهر.
وسئل فضيلته عن رجل مريض لا يرجى برؤه، هل يجزئه دفع قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من كروت الجمعيات الخيرية؟
لا أرى أنه يكفيه، أولا لأن هذا الذي دفعه قد يؤكل وقد لا يؤكل، ربما يوضع الكرتون ليؤكل ولا يأكله أحد، والفدية لا بد أن نعلم أنها وقعت في يد مستحقها. نعم لو كان الذي يأتي إلى نعم، وأيضا ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الفدية، أليس كذلك؟ ربما يكون الذي تعطي يأكل اليوم فلان من الناس، واليوم الثاني يأكل نفس الرجل، واليوم الثالث كذلك، فهل تكون أطعمت مساكين ولا مسكينا واحدا؟ مسكينا واحد، ولهذا لا نرى أنه يكفي.
وسئل عن امرأة لم تصم ولم تصلي 3 سنين ثم تابت، فهل عليها كفارة؟
ليس عليها إلا التوبة وقد تابت والحمد لله، وليس عليه إعادة ما مضى من الصلوات ولا إعادة ما مضى من الصوم، لكن الزكاة عليها أن تؤدي الزكاة، وإن لم تؤديها فلا حرج، لأنها لما تركت الصلاة صارت والعياذ بالله مرتدة من الكافرات، والآن هداها الله للإسلام فهي مسلمة والحمد لله.
وعن القيام قال حفظه الله مع توجيه للأئمة
أنه يسن قيام لياليه جماعة في المسجد وليس فيه شهر، يسن قيام لياليه جماعة في المساجد إلا رمضان، وأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولهذا أحثكم بارك الله فيكم على المحافظة على التراويح، فإنها من قيام رمضان، وأحثكم أيضا إذا دخلتم مسجدا ألا تخرجوا منه حتى ينصرف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة كاملة وهو على فراشه، اللهم لك الحمد، لأن الصحابة قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر ليلة إلى الثلث، ثلث الليل، ثم قام بهم بعد ليلة إلى نصف الليل. فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أكملت بنا الليل. فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكما أحث إخواني على المحافظة على التراويح، فأحث إخواني الأئمة على أن يجيدوا صلاة التراويح بالطمأنينة والدعاء، لأن الناس في حاجة، هذه فرصة متى تأتي في العمر، فليتأنوا، ولا يكن هم أحدهم أن يكون هو الأول من يطلع. يعني بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية، أهم شيء عنده أن يكون أول من يطلع من أجل أن يكثر الناس عنده، وهذا غلط. يجب أن يتقي الله عز وجل في إخوانه ويتأنى ويمكنهم من الدعاء. كان السلف الصالح يطيلون القراءة والركوع والسجود حتى إنهم لا يعتمدون على العصي من طول القيام. أنفعل ذلك نحن الآن؟ لا نفعله، ولا نطيل الركوع ولا السجود، وهذا غلط. أطيل الركوع والسجود والقراءة واقرأوا بتمهل وتدبر. أما العدد، عدد التراويح فهي 11 13، وإذا زاد الإنسان فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع. إن حافظ على 11 و13 فهذا حسن مع التأني وطول القيام والركوع والسجود، وإن لم يفعل وأتم 23 ركعة فلا حرج، الأمر في هذا واسع. وروي عن السلف هذا وهذا. من ميزاته أيضا سورة كاملة في ليلة القدر، وقال عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان، في أوله، في أوسط، في آخره؟ في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط يتحرى ليلة القدر، فقيل له إنها في العشر الأخير فاعتكف العشر الأواخر. في أي ليلة من العشر الأواخر؟ ليس لها ليلة معينة، كل الليالي يمكن أن تكون ليلة القدر، 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30، كلها يمكن أن تكون ليلة القدر. ما الدليل؟ الدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وأنه كل ليلة يتحراها عليه الصلاة والسلام. ولو كانت في ليلة معينة لاعتكف تلك الليلة فقط. ويدل لهذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ثم أنسيها، قال ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة 21 ونزل المطر من السقف وابتلت الأرض، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من فجر يوم 21 وعلى جبهته أثر الماء والطين. إذن متى كانت تلك الليلة، تلك السنة؟ ليلة 21. وجاءه نفر من أصحابه وقالوا يا رسول الله رأينا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال أرى رؤياكم قد تواترت فالتمسوها في السبع الأواخر. هذا عام آخر. لذلك يخطئ من يظن أن ليلة القدر ليلة 27 يقينا، بل نقول هي أرجى الليالي، صحيح أرجى الليالي ليلة 27، وأرجى الليالي الأوتار. الأوتار ما هي؟ 21، 23، 25، 27، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29، 29 في الأوتار وأرجى الأوتار ليلة 27. ميزة ثالثة، تصفد فيه مرافق الشياطين، تغل، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيها أبواب النيران. كل هذا من أجل أن ينشط الناس على عبادة الله، لأن الشياطين تصد الإنسان عن دين الله. منها أن الله فرض صيامه، ولا يوجد شهر من السنة يفرض صيامه إلا رمضان، وجعل تواضع من صامه إيمانا واحتسابا أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يصومه إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبوعد الله، واحتسابا لثواب الله، يعني ترقبا للثواب، وأنك واثق من أن الله سيغفر لك ما تقدم من ذنبك إذا صمت الصوم المراد.
وسئل حفظه الله تعالى كيف يجاب عن حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، حيث أنه لم يكن هناك أئمة يصلون بالناس التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
لا إشكال في هذا إطلاقا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وأول ما يدخل بهذا العموم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال لهم من قام معي حتى انصرفت كتب له قيام ليلة. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بكلام عام ليكون عاما للأمة إلى يوم القيامة، فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سن هذا للأمة، أعني صلاة قيام الليل في رمضان جماعة، علم أن الأمة سوف تتخذ منه أسوة عليه الصلاة والسلام، فصح أن يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل.
وسئل حفظه الله تعالى هل لصلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام أم هو الدعاء المعروف؟
استفتاح صلاة التراويح ليس كاستفتاح صلاة التهجد الذي يكون بعد النوم، بل هو استفتاح كسائر الصلوات. يقول الإنسان اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كلما بدأ بالتسليمة، يعني كلما افتتح التسليمة استفتح التسليمة، لأن مثلا أربع ركعات بتسليمتين، يستفتح الأولى التسليمة الأولى ويستفتح أيضا التسليمة الثانية. وبلغني أن بعض الأئمة يستفتحون في الركعتين الأوليين فقط، يعني في التسليمة الأولى، والباقي لا يستفتحون. علشان إيش؟ عشان السرعة. سبحان الله، أنت بين يدي الله وأنت تقوم رمضان الآن، والمسألة ما هي إبل نافرة، عباد يقومون لله عز وجل، كيف لا تدعهم يستفتحون ويطمئنون في الصلاة؟ وكأن الإنسان مرغم على أن يصلي هذه الصلوات، وهذا لا شك من الشيطان. فنحن نقول الاستفتاح سنة في كل ما افتتح الصلاة ولو في التراويح.
وسئل فضيلته هل السنة في التراويح أن تفتتح بركعتين خفيفتين كصلاة القيام أم لا؟
لا، ليس هذا هو السنة، لأن صلاة القيام تفتتح بركعتين خفيفتين حيث إن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على طافيته الناصية ثلاث عقد، فإذا قام وذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. ولهذا كان مشروع تخفيف الركعتين الأولين في صلاة الليل ليكون ذلك أسرع في حل العقد.
وسئل عن الحكم في سجود السهو للمسبوق إذا كان السجود قبل السلام وبعد السلام، وإذا سجد الإمام قبل السلام سوف يتابعه المأموم، فهل يعيد هذا السجود أم لا؟
إذا كان سجود السهو قبل السلام فكما قال السائل سيتبعه المأموم المسبوق، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان قد أدرك السهو مع الإمام كما لو ترك التشهد الأول وهذا المسبوق قد دخل في الركعة الثانية فإنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام، لأن سجوده الأول كان متابعة لإمامه في غير محله، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه كما لو ترك التشهد الأول وهذا دخل معه في الركعة الثالثة، فإنه إذا أتم ما عليه لا يعيد سجود السهو، لأن سجود السهو في حقه إنما كان متابعة للإمام وقد حصلت. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المأموم لا يتابع بل يقوم لقضاء ما فات، فإذا أتم صلاته فإن كان قد أدرك الإمام في السهو سجد السهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه.
سئل حفظه الله تعالى: هل الأفضل أن تكون صلاة الوتر آخر الليل؟ ولماذا نصلي الوتر بعد التراويح مباشرة ولا تكون آخر الليل؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن آخر ومن وسط الليل ومن آخر الليل كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالوتر يكون من بعد صلاة العشاء وسنتها، حتى لو جمع الإنسان جمع تقديم وصلى العشاء مع المغرب فإنه في هذه الحال يجوز أن يصلي النافلة يعني الراتبة للمغرب والعشاء ويصلي الوتر، حتى وإن كان لم يؤذن للعشاء في الأوقات الأخرى. فعلى كل حال المقصود أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا. طيب، أنا أسأل: رجل أوتر ثم بعد الوتر رجع إلى المسجد ودخل المسجد، هل يصلي ركعتين؟ ما جعل آخر صلاة بالليل وتر. هذه لها سبب وهو دخول المسجد. طيب، رجل آخر أوتر قبل أن ينام ثم قدر له أن قام في الليل، هل يصلي أو لا يصلي؟ إذا صلى لم يجعل آخر صلاة بالليل وتر. نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، انتبه للفرق، ما قال لا تصلوا بعد الوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الرجل أوتر أول الليل بناء على أن هذا إيش؟ آخر صلاة، فقد امتثل الأمر ثم قدر له أن قام نقول صل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة بعد الوتر. فيجب أن نعرف الفرق بين العبارتين. لو قال لا تصلوا بعد الوتر قلنا إذا قمت من آخر الليل لا تصلي، لكن قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وقد فعل أوتر قبل أن ينام بناء على أنه لن يتسنى له أن يقوم ثم قام.
وسئل حفظه الله تعالى: هل لصلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام أم هو الدعاء المعروف؟
لا تحس استفتاح واحد، وذلك لأن كل ركعتين منفصلتان عن الركعتين قبلهما، ولهذا لو بطلت الركعتان الأخريان هل تبطل ركعتان الأوليان؟ لا، فهما منفصلتان، كل واحدة لها استفتاح، كل واحدة لها سلام، كل واحدة لها واجبات مستقلة، فلا يكفي استفتاح واحد. لكن الذي يغلب على الأئمة عفى الله عني وعنهم محبة الإسراء، ومن أجل ذلك كانوا يسقطون إيش دعاء الاستفتاح، كذلك أيضا يسقطون أمرا هاما في التشهد يسقطون الاستعادة من عذاب جهنم إلى آخر. يعني لا يمكن الإنسان الذي يصلي خلف كثير من الأئمة أن يقرأ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، مع أن الاستعاذة من هذه الأربع مأمور بها، حتى إن طاووسا وهو من كبار التابعين لما أخبره ابنه أنه لم يتعوذ أمره أن يعيد الصلاة. ولا شك أنها متأكدة، الاستعاذة من هذه الأربع متأكدة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إنها من واجبات الصلاة، بل إن بعض الأئمة إذا وصلت إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله سلم يكون هو قد قال اللهم صل على محمد ولا يكمل الصلاة على الرسول، يسلم على طول. والمسألة مين مسابقة، مسألة الصلاة قيام الناس بين يدي الله عز وجل، دعهم يدعون الله عز وجل، على الأقل يكملون المشروع من التشهد، لكن نسأل الله الهداية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يقول جل وعلا: كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والكاتب هو الله عز وجل، هو الذي يفرض ما يشاء، يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء عز وجل، له الحكم في عباده كونا وشرعا، فلا معقب لحكمه، وهو السميع العليم. والصيام في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. فهل يمكن أن نبدل هذا بقولنا من أذان الفجر إلى أذان المغرب؟ لا، لأنه قد يؤذن للفجر قبل الوقت، وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت، وكذلك في المغرب قد يؤذن قبل الوقت وقد لا يؤذن إلا بعد الوقت، فالمدار على طلوع الفجر وعلى غروب الشمس. لكن لما كان الناس في بيوتهم صاروا يعتمدون على المؤذنين إذا كان المؤذنون ثقات، ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فالصيام إذن شرعا هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الصيام شرعا.
ومن خصائص شهر رمضان
أنه ينبغي للإنسان أن يكثر قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن، حتى لو حفظته في يوم واحد فلا بأس، أكثر منه، لأنه الشهر الذي أنزل فيه وله خصيصة في ذلك. ولهذا كان جبريل عليه السلام يجالس النبي صلى الله عليه وسلم في أي شهر؟ في شهر رمضان، كل سنة يجالس القرآن مرة واحدة، لكن في سنة وفاته قرأه عليه مرتين، درسه فيه مرتين. ومن ميزات هذا الشهر أنه ينبغي فيه الجود والكرم والإحسان في المال والنفس والجاه وكل إحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. عليك بالجود والإحسان إلى الخلق، وشهر رمضان شهر الجود، ومن جاد على عباد الله جاد الله عليه، ومن أحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه.
سئل فضيلة الشيخ عن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تصفد في رمضان.
بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المراد بهذا حين قال فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل، يعني لا يستطيعون أن يضلوا مثل ما أضلوا من قبل في بقية الشهور، فهي لا تصفد تصفيدا مطلقا بحيث لا تغوي أحدا، بل هي تغوي، لكنه ليس كأهوائها في غير رمضان لقوله فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل. هذا وجه. وجه آخر أن في بعض ألفاظ الحديث تصفد مردة الشياطين، يعني الأقوياء في شيطنتهم، وعلى هذا فيكون من دونهم يمكن أن يوسوس للناس، لأن بعض الناس قال كيف تصفد الشياطين، ونجد في بعض الناس من يزداد فسقه في رمضان، نقول هؤلاء تسلط عليهم من دون المردة، أو يقال إنه لولا رمضان لكان هذا الإغواء أكثر وأشمل. وهذا الثاني عن التأويل الثاني أقرب إلى الواقع، لأن الواقع أن أهل الخير يكون لديهم إيش؟ رغبة في الخير وبعد عن الشر، وأهل الشر ربما يزداد شرهم في رمضان.
وسئل فضيلته عن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
ظاهر الحديث أن المراد به إذا صام الإنسان يوما في الجهاد باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، لأن في سبيل الله إذا أطلقت فالمراد بها الجهاد في سبيل الله، وليس المعنى في سبيل الله أي مخلصا له، إذ لو كان هذا هو المراد لقال من صام يوما ابتغاء وجه الله دون أن يقول في سبيل الله، لأن في الظرفية، والظرفية لا بد فيها من ظرف ومظروف، والمعنى أن الإنسان إذا صام وتكبد مشاق الصيام مع تكبد الجهاد فهذا دليل على صحة إيمانه وقوة يقينه، فيباعد الله تعالى وجهه عن الناس 70 خريفا، يعني يبعده عنه ويقيه شرها، هذا هو معنى الحديث. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة في غزوة الفتح إنكم ملاقو العدو غدا والفطر أقوى لكم فأفطروا، فعزم عليهم بالفطر مع أنهم في سبيل الله، فالجمع بينهما أنه قال يراد بالحديث الأول من صام بدون أي مشقة، وأما مع المشقة فالفطر أفضل.
فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
فمن شهد منكم الشهر فليصم من شهد الشهر فليصم ومن لم يشهد لم يلزمه الصوم وقد اتفق العلماء أنه ليس الواجب أن يراه كل واحد لأن هذا شيء متعدد لكن إذا شهده من تثبت بشهادتهم الرؤية وجب الصوم وبماذا تثبت الرؤية رؤية شهر رمضان تثبت بشاهد واحد إذا جاء إنسان عدل مع يعني ثقة بدينه معروف بقوة البصر وشهد قال أشهد أني رأيت الهلال فإن الناس يصومون لأن ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال يعني جعل بعضهم يري بعضا الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام إذا شهد شاهد بدخول رمضان فإنه يثبت دخوله وكذلك شوال لكن شوال لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا فمن شهد منكم الشهر فليصم
وسئل حفظه الله عمن سمع بالصيام بعد طلوع الشمس ولم يمسك هل عليه إثم؟
هو لا شك أن الإنسان يجب عليه إذا علم بدخول الشهر ولو في أثناء النهار يجب أن يمسك لأنه كان في الأول جاهلا ثم تبين فيجب الإمساك كما لو أن الإنسان أفطر يظن الشمس أنها غربت ثم تبين أنها لم تغرب فيجب عليه الإمساك أو يظن أن فجرا لم يقضي فتبين أنه طالع يجب عليه الإمساك هؤلاء الذين لم يعلموا في دخول الشهر إلا في أثناء النهار يجب عليهم الإمساك ثم اختلف العلماء هل يجب عليهم القضاء أو لا يجب فذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يجب القضاء لأنهم إنما أكلوا في أول النهار إيش جاهلين ولا يمكن أن ينووا الصيام وهم لم يعلموا بدخول الشهر والنية تتبع العلم فإذا كانوا غير عالمين لم تلزمهم النية من الليل ولكن الأحوط في هذه المسألة الأحوط أن يقضوا يوما والفرق بينهم وبين ما ذكرناه من أن الإنسان إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا فإنه لا يفسد صومه الفرق أن هذا الثاني قد نوى الصوم واعتمده أما الذين لم يعلموا بالهلال إلا في أثناء النهار فإنهم لم ينوى الصوم أصلا فالاحتياط بلا شك أن يقضوا هذا اليوم الذي لم يبلغهم الخبر فيه إلا في أثنائه ويلزمهم الإمساك إلى غروب الشمس
وسئل عن شخص قدم المملكة في اليوم الثاني من رمضان ولم يدخل رمضان في بلده إلا هذا اليوم فهل يقضي اليوم الأول؟
لا يمكن أن نقول يقضي يوم أمس لأنه صادفه في محل لم يذكر فيه دخول الشهر ولكن ينظر إن تم الشهر هنا في المملكة العربية السعودية فقد صام هو كم 29 وانتهى الشهر بحقه وإن لم يتم الشهر هنا بل دخل شوال في يوم 30 من رمضان فعليه أن يقضي يوما لأنه لا يمكن أن ينقص الشهر عن 29
وعن أنواع المفطرات قال فضيلته
الذي يصام عنه الإسلام الأكل والشرب والجماع هذا مذكور في قول الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا في القرآن، وهي مفسدة للصوم بإجماع المسلمين. من المفطرات ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الإبر المغذية التي يكتفي بها عن الأكل والشرب، أما غير المغذية فلا تفطر، سواء ضربها الإنسان في الفخذ أو في العرق أو في الوريد أو في أي شيء. هذه أربعة. الخامس إخراج المني بفعل الإنسان، يعني أن يفعل فعلا يخرج به المني، سواء قبل زوجته فأمنع أو ضمها فأمنع أو ما أشبه ذلك، فهذا يفطر. أو استمنع بيده أو على مخدة أو على فراش حتى خرج المني، فإنه يفطر ويفسد صومه. السادس إخراج القيء عمدا، إخراج القيء عمدا. القيء معروف أن يخرج الإنسان ما في معدته من الطعام والشراب إذا تعمد، انتبه يا أخي، إذا تعمد. أما إذا غلبه القيء فإنه لا يضر. السابع إخراج الدم بالحجامة، إخراج الدم بالحجامة، يعني لو أن الصائم حجم فخرج منه دم فسد صومه. ما هو الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، الثامن خروج دم الحيض والنفاس. يعني إذا خرج دم المرأة وهي صائمة فسد صومها، يعني بذلك الحيض أو النفاس. فلو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بخمس دقائق فقط يفسد صومها أو لا؟ نعم يفسد. ولو حاضت بعد الغروب بدقيقة لا يفسد صومها. وأما ما اشتهر عند النساء، يقولن إذا حاضت المرأة قبل أن تصلي المغرب ولو بعد غروب الشمس فصومها فاسد، فهذا غير صحيح. متى غابت الشمس وهي لم تحض فصيامها صحيح، حتى لو أحست بأن الحيض تحرك قبيل الغروب ولم يخرج إلا بعد الغروب فصيامها تام وصحيح، لأنه ما خرج شيء. وإن لم تصلي، العبرة بإيش؟ بغروب الشمس وخروج الدم. النفاس كذلك. طيب، دم الاستحاضة، الدم الذي يسمى دم فساد، هل يفسد الصوم؟ لا، لا يفسد الصوم إلا دم الحيض أو دم النفاس. اعلموا أيها الإخوة أن هذه المفطرات السبعة لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون عامدا. هذه الشروط الثلاثة لا بد من مراعاتها حتى لا يفسد الإنسان عبادة عباد الله وهي غير فاسدة.
وسئل فضيلته عن البخور كيف يحترز منه.
أنا أستعمل البخور وأنا صائم، وليس في ذلك شيء. الذي ذكرنا أنه لا يستنشق البخور يعني لا يحطه عند أنفه ينشكه، لأنه إذا فعل ذلك دخل الدخان حتى يصل إلى الجوف، وما وصل إلى الجوف عن طريق الأنف فهو كالذي يصل إلى الجوف عن طريق الفم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنقول تبخر حتى غترك ضمها على المبخرة ولا حرج، حتى وإن كان أنفك داخل الغترة ما يضر، لأن الدخان ما يتصاعد حتى يدخل إلى جوف الخياشيم إلا بالاستنشاق، لكن لا تستنشق.
وسئل عن الفرق بين الشم والتبخر بالنسبة لدخان البخور.
لا شك أن البخور طيب ورائحته طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، فالإنسان مأمور باستعمال الطيب سواء في البخور أو الدهون ولا حرج عليه، وما دام الإنسان لم يقصد أن يلجأ الدخان إلى جوفه فإنه إذا خرج بغير قصد فلا بأس، كما أن الإنسان نقول تمضمض وإذا دخل الماء إلى جوفك من المضمضة بدون قصد فلا شيء عليك.
وسئل عن بخاخ بطعم النعناع كعلاج للصدر، هل يفطر؟
ننظر إليه، هذا لا يفطر، حسب ما استعملته الآن فإنه لا يفطر، لأنه فيه شيء مثل الغاز ما يلبث إلا حتى يزول قليلا، فيه لون لكنه ضعيف. على كل حال إذا كان إذا قدر أن فيه جرما فلا يبتلع الجرم، لا يبتلع، يتكفيه الرائحة وهذا الهواء البارد ربما يفتح مناسم الهواء، يعني مناسم الهواء يعني النفس. الوصول الشيء للحلق لا يفطر الصائم، الذي يفطر الصائم ما يصل إلى المعدة كما قال هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن لا يورد علي إنسان أو لا يورد إنسان على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية
وعن التدخين
الدخان يعني التتن، يقولون إنه يصل إلى الرئة ولا يصل إلى المعدة، لأن هذا ليس بصحيح، فإنه يصل إلى المعدة بلا شك ويصل جزء كبير منه إلى الرئة، ولهذا يوجد أثر الدخان في أمعاء الشارب فهو يصل بلا شك إلى المعدة، ثم هو يسمى إيش؟ يسمى شربا، وقال شرب الدخان فيدخل بقوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط، يدخل في ذلك من حيث أنه يفطر الصائم لا من حيث أنه مأمور به، بل هو منهي عنه، وشرب الدخان حرام لأنه ضرر في البدن وإتلاف للمال وضياع للوقت وسبب للانقباض عند فقده وسبب لمشقة الطاعة على الإنسان وسبب لكراهة الإنسان الجلوس مع أهل الخير، لأنه لا يمكن أن يدخل بين أيديهم فتجد يكره الجلوس، وإذا كان تائقا إلى شرب السجارة ثم جاء رجل طيب حبيب يتحدث إليه بالخير تجد أثقل عليه من جبل أحد. ليش؟ لأن يريد دخل، وش هذا أنا بعد ما ولمت السجارة وما بقي إلا علاقة بالكبريت جاء هذا الرجل ونام على رأسه فيكره هذا، فهو شر. والعجب أن بعض الدول الكافرة الآن تمنع منه من أنبات، والجهال منا يشربونه في الأسواق وفي المجالس وفي كل مكان، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
وعن التدخين سئل فضيلته عن لصقة طبية تباع في الصيدليات تعطي الجسم حاجته من النيكوتين، هل تفطر؟
لا يكون مفطرا في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقا إلى الكف عن استعمال الدخان. ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئا فشيئا، لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتا مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولا ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقا. فالمراتب أربع. أحله في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وهذا في سياق الامتنان فيكون حلالا. عرض بتحريمه في قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. منعه في وقت من الأوقات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة. حرمه بتاتا في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأصنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر حتى خرجوا بها الأسواق وأراقوها في الأسواق. وسبحان الله، ما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زماننا وزمانهم. لم يتلكأوا، لم يقول أن نشرب ما بقي في الأواني أبدا، تدار بينهم الكؤوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق، امتنعوا منعا باتا، ولا قالوا هذا قد أخذ لبنا وأخذ عادتنا وما أشبه ذلك، لا، تركوا نهائيا، لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد.
وسئل حفظه الله: هل من حل إيماني للعادة السدية؟
أسأل الله له العافية. أما الحل الإيماني فهو قول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والعادة السرية وهي الاستمناء وراء ذلك، وراء الزوجات وراء المماليك من النساء وهن السرار فأولئك هم العادون. فوصف الله ذلك بأنه عدوان، والإنسان إذا علم أن هذا عدوان لن يفعله. وأما الرادع الحسي فليسأل الأطباء حتى يتبين له أنها من أضر ما يكون على البدن، وإن كان الإنسان يجي فيها راحة لكنها راحة يسيرة يعقبها ضرر كبير. ولقد قال لي بعض الناس إنه ابتلي بهذا فابتلي بالوساوس الشيطانية والعياذ بالله والمضايق النفسية، وهذا ليس ببعيد، لأن الله تعالى حكيم جعل هذه النطفة لها محل معين: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم من نشئ. والإنسان يتصبر عليه، يتصبر ويتصبر. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دواء ناجحا وهو الصوم، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وسئل: هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
إذا أفطرت المرضع لمصلحة الرضيع بحيث يتأثر بقلة اللبن مع الصيام فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها فقط. وقال بعض أهل العلم إنها إذا أفطرت من أجل مصلحة الرضيع وحده فإنها تقضي ما أفطرت، ويطعم من تلزمه نفقة الرضيع يطعم عن كل يوم مسكينا. ولكن في ظني والعلم عند الله أنه في هذه الأيام لا 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 يتأثر اللبن لأن الأيام باردة والمرأة لا تحتاج إلى ماء والنهار قصير. لكن في أيام الصيف أيام الحر أيام طول اليوم يمكن أن الطفل يتضرر إذا قامت الأم.
وسئل هل يجوز للمرضع أن تفطر يوما وتصوم يوما؟
هذا كما قال كما أجبنا في الأول. لكن قوله هل تفطر يوما وتصوم يوما يعني لو فرضنا أنه لا ينقص لبنها إلا إذا واصلت الصوم، وأما إذا أفطرت يوما وصامت يوما فإنه لا ينقص، فنقول لها إذن تصوم يوما وتفطر يوما.
وسئل عن المرأة يعمل لها عملية تنظيف، هل تصوم وهل يفرق بين مدة الحمل أم هو سواء؟
القاعدة في ذلك أنه إذا بلغ الحمل 4 أشهر حيا وإذا بلغ 4 أشهر تنطق في وضوح، فإنه لا يجوز إسقاطه في أي حال من الأحوال. حتى لو قال الأطباء إن لم تسقطوه ماتت الأم نقول ولا تموت الأم. إذا بلغ 4 أشهر نفخت فيه الروح لا يمكن إسقاطه، لأن إسقاطه معناه قتل نفس غير حق. فإذا قالوا إذا بقي ماتت أمه ثم مات هو أيضا قلنا وليكن ذلك، إذا ماتت أمه فقد ماتت بفعل من؟ بفعل الله، وإذا مات جنينها معها فهو بفعل الله عز وجل. لكن كون نحن نسقط الجنين فيموت وهو بفعلنا من أجل بقاء أمه على أن بقاء أمه ليس مؤكدا، قد تموت مع أننا أخرجناه، فهذا لا يجوز. أما إذا كان قبل نفخ الروح فيه فإنه إذا كان ضرر على الأم في بقائه يسقط ما في مال. وحينئذ إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فالدم نفاس، ولا يمكن أن يتبين فيه خلق إنسان في أقل من 80 يوما. وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان كما لو كان دون 80 يوما فإن الدم الخارج ليس دم نفاس ولكنه دم فساد. تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا شيء عليه، هذا هو الضابط. فعندنا الآن 3 ضوابط: ما كان قبل 80 فالدم ايش؟ دم فساد ولا يجلس له، وما كان فوق 80 وتبين فيه خلق انسان لكن لم تنفق فيه الروح يعني دون 4 أشهر فهذا نفاس ولا بأس بإسقاطه إذا قال الأطباء إن بقاءه ضرر على الأم. والثالث ما هو؟ ما بعد 4 أشهر فهذا يحكم إسقاطه مطلقا إذا نفخ فيه الروح، لأنه قتل نفس ولا يجوز قتل النفس إطلاقا. فإذا قالوا نحن نقتله لتبقى أمه قلنا من قال لكم إن أمه تبقى إذا أخرجناه ومات؟ من قال هذا؟ لا أحد يقول بهذا، من يضمن هذا؟ والثاني لو ضمننا 100% أن أمه تحيا إذا أخرجناه وأمتناه فإنه لا يجوز أن نميت شخصا لإبقاء شخص آخر.
وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟
هذه المرأة دمها دم نفاس، دم حيض، ما دام أهل الطب يقولون إن رحمها خالي من الولد فهذا دم حيض. لكن تبقى لا تصوم ولا تصلي حتى تتجاوز 15 يوما، فإذا تجاوزت 15 يوما صار الدم دم استحاضة، تغتسل وتصوم وتقضي الأيام التي لم تصومها من قبل. فإذا جاء الشهر الثاني فإنها لا تجلس إلا مقدار عادتها فقط.
وسئل فضيلته عن امرأة انقطعت عنها العادة 3 أشهر ثم خرج منها دم وبعد التحليل لم يثبت الحمل، فهل تصوم وتصلي؟
نعم تصوم وتصلي، لأن الحيض هو السيلان مأخوذ من قول العرب حاض الوادي إذا سال، فالحيض الطبيعي لا بد أن يسيل ويخرج إلى الملابس وتحس به المرأة سائلا، أما النقطة والنقطتان فليست بشيء. وقد نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن المرأة إذا رأت دما مثل الرعاف يعني نقطة نقطة فإنه ليس بشيء، وبناء على ذلك يكون تكون صلاة المرأة التي ذكرت عن نفسها ما سمعتم وصيامها صحيحين.
وسئل عن امرأة فوق 50 أتاها دم لمدة أسبوعين رغم التنظيف وعلاج المستشفى، هل تصلي وتصوم؟
حكم هذه المرأة أنها مستحاضة بناء على الدم الأخير الذي كثر واستمر معها، والمستحاضة ترجع إلى عادتها فتجلس بمقدار ما كانت العادة تأتيها من قبل، إذا كانت عادتها 7 أيام من أول الشهر قلنا لها اجلسي 7 أيام من كل شهر واغتسلي وصلي وصومي. أما إذا كان الدم الكثير بقدر عادتها من قبل يعني ينقطع وتطهر منه فإنه يكون حيضا سواء وافق عادتها السابقة أو تقدم عليها أو تأخر. وأما الصفرة والنقط اليسيرة فهذه ليست بشيء، تقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. إذا المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام.
وسئل فضيلته عن امرأة تكثر الخطأ في صيامها ومن ذلك الحلف بالله كاذبا، فما حكم صيامها؟
هذا السؤال تضمن أشياء، أولا أخطاء كثيرة في صيامها، فما المخرج؟ المخرج التوبة إلى الله عز وجل، أن يندم الإنسان وأن يتأثر نفسيا وأن يعزم على أن لا يعود. وإذا تاب إلى الله فإن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي ذنب ستوب منه يتوب الله عليه. وأما الأيمان التي حلفت وحنثت فيها ولكنها لا تدري كم عددها فتأخذ بالأقل، تأخذ بالأقل، يعني مثلا إذا قدرت أنها إما 10 أو 20 كم تجعلها؟ 10، لأن الأصل براءة الذمة فلا يلزمها كفارة لم تعلم أنها وجبت عليها.
وسئل فضيلته عن امرأة حامل أخبرها طبيب ثقة أن الصيام يؤثر على جنينها حيث أنه ينقص وزن الطفل ولكن سرعان ما يستعيد وزنه بعد الولادة، فهل يجب في حقها الصيام أم الأولى الفطر؟
إذا كان لا يضر الطفل، هذا قصد الجنين، إذا كان لا يضر الجنين وهي لا يحصل عليه مشقة فلتصوم، وخفة وزنه قد يكون من مصلحتها، لأنه إذا خف وزنه سهل خروجه، وبعد أن يولد فيشب ويثقل وزنه. أما إذا قالوا إنه يضر بحيث لا يأتيه من الغذاء بالدم ما يقيم عظامه وأعصابه وما أشبه ذلك فهنا لا تصوم. أو كان يشق عليها هي، لأن النساء يختلفن في الحمل، وأيضا الحمل يختلف أوله وآخره، فمتى وجد مشقة أو خيف على الجنين فإنها لا تصوم.
وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل هو خاص بالرجال أم للنساء أيضا؟ وعن المرأة تقف مفردة أو مع أخرى فقط مع وجود فرج في الصف.
النساء إذا كنا يصلين جماعة في المدارس أو في البيوت فمصافتهن كمصافة الرجال، بمعنى أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث وتلزمهن المصافة، فلو صلت الواحدة منفردة مع وجود مكان لها في الصف الذي أمامها فصلاتها باطلة كالرجل تماما. وصفوفهن الأول فالأول. وأما إذا كانت تصلي مع الرجال فننظر، إذا كان ليس مع الرجال إلا واحدة فقط فإنها تصلي وحدها، لأنه لا مكان للمرأة في صفوف الرجال، وإن كان معها نساء فإنه لا بد لهن من المصافة، فلو انفردت واحدة منهن عن صفهن فصلاتها باطلة. فإذا قال قائل إذا كان النساء يصلين في مسجد في مكان من المسجد منفرد عن الرجال، فهل الأفضل في صفوفهن الأول فالأول أو الآخر فالآخر؟ الأول فالأول أفضل، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف ذلك؟ قال يتراصون ويتمون الأول فالأول. أما إذا كانت النساء مع الرجال يعني في جانب من المسجد يشاهدهن الرجال فإنه كلما تأخرت المرأة عن مشاهدة الرجال فهو أفضل، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
وسئل عن المرأة في الصلاة هل عدم إظهارها للجبهة حرام؟
أما موضوع الجبهة وأنه يجب على المرأة التي تصلي بمكان فيه رجال أن تغطي وجهها في الصلاة فهذا حقيقة لا بد أن تغطي وجهها، لكن عند السجود إن تيسر لها أن تكشف الجبهة والأنف لتباشر ما تسجد عليه فهو أفضل، وإن لم يتيسر فالأمر واسع، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وثوبه متصل به كالخمار بالنسبة للمرأة متصلا بها. وعلى هذا فأقول إن تيسر لها أن تكشف الوجه عند السجود فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا حرج. وإذا كان ليس حولها رجال كما يوجد الآن في مسجدنا هذا النساء يصلين وحدهن في مكان فإنها تكشف وجهها في الصلاة.
وسئل حفظه الله عن سماع الخطب من المذيع هل يحصل به الأجر؟ وهل تأثم المرأة إذا دخلت تحت درج المسجد أو داخل سوره وهي حائض؟
أما الأول فلا شك أن الإنسان يؤجر على سماع القرآن من المسجل أو من الإذاعة، ويؤجر كذلك على سماع المواعظ والمحاضرات والندوات المفيدة من الإذاعة أو من المسجل. وأقول إن من نعمة الله عز وجل على عباده وجود هذه الآيات الحافظة التي تحفظ ما يقول الناس وتبلغ البعيد والقريب، هي من نعمة الله عز وجل، لكن أن يكون ذلك مثل أجل الحاضرين الذين يتدارسون القرآن لا. ولهذا لو جعلنا مسجلا عند مكبر الصوت ليؤذن بدل الرجل الذي يؤذن ينفع ولا ما ينفع؟ لا ينفع، لأن هذا حكاية صوت وليس حكاية أذان وليس أذان، وأما دخول الحائض المسجد فلا يجوز إلا مارة ممارا فقط. والمسجد كل ما أحاط به السور سواء الدرج أو البرحة التي نسميها السرحة، فهذه لا يجوز أن تبقى فيه. والحمد لله الآن ليس هناك داع، لأنها ستسمع من الأشرطة ومن مكبر الصوت في المنارة.
وسئل حفظه الله عن امرأة مريضة لا يرجى برؤها، هل تخرج كفارتها كل يوم أم بعد انقضاء رمضان؟
نقول إن المريض مرضا لا يرجى برؤه كالكبر والسرطان والأمراض المزمنة، إذا كان الإنسان يشق عليه الصوم فإنه يفقي عن كل يوم إطعام مسكين، سواء أطعمها كل يوم أو جماع الفقراء جميعا. لكن يجب أن نعلم أنه لا يكفي أن تكرر الإطعام على واحد من الفقراء، يعني مثل هذا تعرف فقيرا كل يوم تروح تطعم، هذا ما يكفي، لأن الواجب عن كل يوم إيش؟ مسكين، ولا يكفي أن ترددها على مسكين واحد. وعلى هذا فإذا كان رمضان 30 يوما كم نطعم؟ 30 مسكين. لكن كيف نطعمهم؟ نقول إن شئنا جمعنا 10 منهم إذا مرت 10 أيام من الشهر وعشيناهم، وإذا مرت 20 جمعنا 10 ثانين آخرين وعشيناهم، إذا كان 30 جمعنا 10 غير الأولين وعشيناهم، أو جمعناهم جميعا في آخر يوم كل 30. وقد كان أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما كبر صار لا يستطيع الصوم، صار يجمع 30 فقيرا في آخر يوم ويطعمهم خبزا وأدما، وإن شئت فأعطيهم الطعام بلا طبخ، وتجعل الصاع لأربعة مساكين، الصاع من الرز لأربعة مساكين عن كم يوم؟ عن 4 أيام. إذا المسكين يسقط عنه لأنه عجز عن الصيام وعجز عن الإطعام.
وعن المرأة عليها قضاء من العام الماضي وأدركها رمضان، فماذا عليها؟
إذا دخل شهر رمضان وعلى الإنسان أيام من رمضان الماضي فلتصم الشهر الحاضر، ثم إذا انتهى تقضي ما كان عليها من الشهر الماضي. لكن هل يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين أو لا يجب؟ في هذا التفصيل، إذا كانت تركت الصوم أي قضاء الصوم من العام الماضي لعذر فإنها تقضي ولا شيء عليها، وإذا كان لغير عذر فمن العلماء من قال تقضي وتطعم مع كل يوم مسكينا، ومنهم من قال تقضي ولا تطعم، وهذا القول هو الراجح أنها تقضي ولا تطعم، لأنه ليس هناك دليل من الكتاب والسنة على وجوب الإطعام مع القضاء، فقد قال الله تعالى فعدة من أيام أخرى.
وسئل عن رجل عليه كفارة صيام شهرين فهل يتمها أم يعتمد التقويم؟
إذا كان شهر رجب ثبت دخوله بشهادة، وثبت دخول رمضان بشهادة، وكان رجب 29 يوما وكان شعبان 29 يوما، كم نقص عن 60
يوم؟
نعم نقص يوما، يجزئه ذلك، لأن الله تعالى لم يقل صيام 60 يوما كما قال إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار، بل قال شهرين، والشهران هو ما الشهر ما بين الهلالين هو الشهر، سواء 29 يوما أو 60 يوما أو شهر يكون 29 يوما والشهر الثاني 60 يوما أو 30 يوما، المهم أن ما حدده الله بالشهر فهو بالشهر.
وسئل فضيلته عن رجل مريض لا يرجى برؤه، هل يجزئه دفع قيمة إفطار صائم حسب ما يوزع من كروت الجمعيات الخيرية؟
لا أرى أنه يكفيه، أولا لأن هذا الذي دفعه قد يؤكل وقد لا يؤكل، ربما يوضع الكرتون ليؤكل ولا يأكله أحد، والفدية لا بد أن نعلم أنها وقعت في يد مستحقها. نعم لو كان الذي يأتي إلى نعم، وأيضا ربما يتكرر أكل الفقير الواحد لهذه الفدية، أليس كذلك؟ ربما يكون الذي تعطي يأكل اليوم فلان من الناس، واليوم الثاني يأكل نفس الرجل، واليوم الثالث كذلك، فهل تكون أطعمت مساكين ولا مسكينا واحدا؟ مسكينا واحد، ولهذا لا نرى أنه يكفي.
وسئل عن امرأة لم تصم ولم تصلي 3 سنين ثم تابت، فهل عليها كفارة؟
ليس عليها إلا التوبة، وقد تابت والحمد لله، وليس عليه إعادة ما مضى من الصلوات ولا إعادة ما مضى من الصوم، لكن الزكاة عليها أن تؤدي الزكاة، وإن لم تؤديها فلا حرج، لأنها لما تركت الصلاة صارت والعياذ بالله مرتدة من الكافرات، والآن هداها الله للإسلام فهي مسلمة والحمد لله.
وعن القيام قال حفظه الله مع توجيه للأئمة
أنه يسن قيام لياليه جماعة في المسجد، وليس فيه شهر، يسن قيام لياليه جماعة في المساجد إلا رمضان، وأن من قامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ولهذا أحثكم بارك الله فيكم على المحافظة على التراويح، فإنها من قيام رمضان، وأحثكم أيضا إذا دخلتم مسجدا أن لا تخرجوا منه حتى ينصرف إمامه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، قيام ليلة كاملة وهو على فراشه، اللهم لك الحمد، لأن الصحابة قام بهم النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الشهر ليلة إلى الثلث، ثلث الليل، ثم قام بهم بعد ليلة إلى نصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أكملت بنا الليل، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكما أحث إخواني على المحافظة على التراويح، فأحث إخواني الأئمة على أن يجيدوا صلاة التراويح بالطمأنينة والدعاء، لأن الناس في حاجة، هذه فرصة متى تأتي في العمر، فليتأنوا، ولا يكن هم أحدهم أن يكون هو الأول من يطلع، لأن يعني بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية أهم شيء عنده أن يكون أول من يطلع من أجل أن يكثر الناس عنده، وهذا غلط، يجب أن يتقي الله عز وجل في إخوانه ويتأنى ويمكنهم من الدعاء. كان السلف الصالح يطيلون القراءة والركوع والسجود حتى إنهم لا يعتمدون على العصي من طول القيام، أنفعل ذلك نحن الآن؟ لا نفعله، ولا نطيل الركوع ولا السجود، وهذا غلط، أطيل الركوع والسجود والقراءة واقرأوا بتمهل وتدبر. أما العدد، عدد التراويح فهي 11 13، وإذا زاد الإنسان فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع، إن حافظ على 11 و13 فهذا حسن مع التأني وطول القيام والركوع والسجود، وإن لم يفعل وأتم 23 ركعة فلا حرج، الأمر في هذا واسع. وروي عن السلف هذا وهذا. من ميزاته أيضا سورة كاملة في ليلة القدر. وقال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ليلة القدر في أي شهر؟ في شهر رمضان، في أوله، في أوسطه، في آخره؟ في آخره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط يتحرى ليلة القدر، فقيل له إنها في العشر الأخير فاعتكف العشر الأواخر. في أي ليلة من العشر الأواخر؟ ليس لها ليلة معينة، كل الليالي يمكن أن تكون ليلة القدر، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 30، كلها يمكن أن تكون ليلة القدر. ما الدليل؟ الدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، وأنه كل ليلة يتحراها عليه الصلاة والسلام. ولو كانت في ليلة معينة لاعتكف تلك الليلة فقط. ويدل لهذا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، أري ليلة القدر ثم أنسيها، قال: ورأيتني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأمطرت السماء ليلة 21 ونزل المطر من السقف وابتلت الأرض، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من فجر يوم 21 وعلى جبهته أثر الماء والطين. إذن متى كانت تلك الليلة، تلك السنة؟ ليلة 21. وجاءه نفر من أصحابه وقالوا: يا رسول الله، رأينا ليلة القدر في السبع الأواخر. فقال: أرى رؤياكم قد تواترت، فالتمسوها في السبع الأواخر. هذا عام آخر. لذلك يخطئ من يظن أن ليلة القدر ليلة 27 يقينا، بل نقول هي أرجى الليالي. صحيح، أرجى الليالي ليلة 27، وأرجى الليالي الأوتار. الأوتار ما هي؟ 21، 23، 25، 27، 29. والأشفاء أيضا ترجى فيها، لكن أرجاها في الأوان في الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27. ميزة ثالثة: تصفد فيه مردة الشياطين، تغل، تفتح فيه أبواب الجنة، تغلق فيها أبواب النيران. كل هذا من أجل أن ينشط الناس على عبادة الله، لأن الشياطين تصد الإنسان عن دين الله. منها أن الله فرض صيامه، ولا يوجد شهر من السنة فرض صيامه إلا رمضان، وجعل تواضع من صامه إيمانا واحتسابا أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يصومه إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله وبوعد الله، واحتسابا لثواب الله، يعني ترقبا للثواب، وأنك واثق من أن الله سيغفر لك ما تقدم من ذنبك إذا صمت الصوم المراد.
وسئل حفظه الله تعالى: كيف يجاب عن حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة، حيث أنه لم يكن هناك أئمة يصلون بالناس التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا إشكال في هذا إطلاقا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأول ما يدخل بهذا العموم من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال لهم: من قام معي حتى انصرفت كتب له قيام ليلة. لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يأتي بكلام عام ليكون عاما للأمة إلى يوم القيامة، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سن هذا للأمة، أعني صلاة قيام الليل في رمضان جماعة، علم أن الأمة سوف تتخذ منه أسوة عليه الصلاة والسلام، فصح أن يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل.
وسئل حفظه الله تعالى: هل لصلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام، أم هو الدعاء المعروف؟
استفتاح صلاة التراويح ليس كاستفتاح صلاة التهجد الذي يكون بعد النوم، بل هو استفتاح كسائر الصلوات. يقول الإنسان: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أو يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كلما بدأ بالتسليمة، يعني كلما افتتح التسليمة استفتح التسليمة، يعني مثلا 4 ركعات بتسليمتين، يستفتح الأولى التسليمة الأولى ويستفتح أيضا التسليمة الثانية. وبلغني أن بعض الأئمة يستفتحون في الركعتين الأوليين فقط، يعني في التسليمة الأولى، والباقي لا يستفتح. علشان إيش؟ عشان السرعة. سبحان الله، أنت بين يدي الله وأنت تقوم رمضان الآن، والمسألة ما هي إبل نافرة، عباد يقومون لله عز وجل، كيف لا تدعهم يستفتحون ويطمئنون في الصلاة؟ وكأن الإنسان مرغم على أن يصلي هذه الصلوات، وهذا لا شك من الشيطان. فنحن نقول: الاستفتاح سنة في كل ما افتتح الصلاة ولو في التراويح.
وسئل فضيلته: هل السنة في التراويح أن تفتتح بركعتين خفيفتين كصلاة القيام أم لا؟
لا، ليس هذا هو السنة، لأن صلاة القيام تفتتح بركعتين خفيفتين، حيث إن الشيطان إذا نام الإنسان عقد على قافيته الناصية 3 عقد، فإذا قام وذكر الله حلت عقدة، فإذا توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة. ولهذا كان مشروع تخفيف الركعتين الأوليين في صلاة الليل ليكون ذلك أسرع في حل العقد.
وسئل عن الحكم في سجود السهو للمسبوق إذا كان السجود قبل السلام وبعد السلام، وإذا سجد الإمام قبل السلام سوف يتابعه المأموم، فهل يعيد هذا السجود أم لا؟
إذا كان سجود السهو قبل السلام فكما قال السائل سيتبعه المأموم المسبوق، ثم إذا قضى ما فاته فإن كان قد أدرك السهو مع الإمام، كما لو ترك التشهد الأول وهذا المسبوق قد دخل في الركعة الثانية، فإنه يجب عليه أن يسجد قبل السلام، لأن سجوده الأول كان متابعة لإمامه في غير محله، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. وأما إذا كان السهو الذي حصل من الإمام قبل دخول هذا المسبوق معه، كما لو ترك التشهد الأول وهذا دخل معه في الركعة الثالثة، فإنه إذا أتم ما عليه لا يعيد سجود السهو، لأن سجود السهو في حقه إنما كان متابعة للإمام وقد حصلت. أما إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإن المأموم لا يتابع، بل يقوم لقضاء ما فات، فإذا أتم صلاته فإن كان قد أدرك الإمام في السهو سجد للسهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه فلا سجود عليه.
سئل حفظه الله تعالى: هل الأفضل أن تكون صلاة الوتر آخر الليل؟ ولماذا نصلي الوتر بعد التراويح مباشرة ولا تكون آخر الليل؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أول الليل، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن آخر ومن وسط الليل ومن آخر الليل، كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فالوتر يكون من بعد صلاة العشاء وسنتها، حتى لو جمع الإنسان جمع تقديم وصلى العشاء مع المغرب، فإنه في هذه الحال يجوز أن يصلي النافلة يعني الراتبة للمغرب والعشاء ويصلي الوتر، حتى وإن كان لم يؤذن للعشاء في الأوقات الأخرى. فعلى كل حال المقصود أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترا. طيب، أنا أسأل: رجل أوتر ثم بعد الوتر رجع إلى المسجد ودخل المسجد، هل يصلي ركعتين؟ ما جعل آخر صلاته بالليل وترا. هذه لها سبب، لها سبب، وهو دخول المسجد. طيب، رجل آخر أوتر قبل أن ينام ثم قدر له أن قام في الليل، هل يصلي أو لا يصلي؟ إذا صلى لم يجعل آخر صلاته بالليل وتر. نقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لا تصلوا بعد الوتر، انتبه للفرق، ما قال لا تصلوا بعد الوتر، قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا الرجل أوتر أول الليل بناء على أن هذا إيش؟ آخر صلاة، فقد امتثل الأمر ثم قدر له أن قام، نقول صل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة بعد الوتر. فيجب أن نعرف الفرق بين العبارتين. لو قال لا تصلوا بعد الوتر قلنا إذا قمت من آخر الليل لا تصل، لكن قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وقد فعل أوتر قبل أن ينام بناء على أنه لن يتسنى له أن يقوم ثم قام.
وسئل حفظه الله تعالى: هل لصلاة التراويح دعاء استفتاح خاص كصلاة القيام أم هو الدعاء المعروف؟
لا تحس استفتاح واحد، وذلك لأن كل ركعتين منفصلتان عن الركعتين قبلهما، ولهذا لو بطلت الركعتان الأخريان هل تبطل ركعتان الأوليان؟ لا، فهما منفصلتان، كل واحدة لها استفتاح، كل واحدة لها سلام، كل واحدة لها واجبات مستقلة، فلا يكفي استفتاح واحد. لكن الذي يغلب على الأئمة عفى الله عني وعنهم محبة الإسراء، ومن أجل ذلك كانوا يسقطون إيش؟ دعاء الاستفتاح. كذلك أيضا يسقطون أمرا هاما في التشهد، يسقطون الاستعادة من عذاب جهنم إلى آخره. يعني لا يمكن الإنسان الذي يصلي خلف كثير من الأئمة أن يقرأ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، مع أن الاستعاذة من هذه الأربع مأمور بها، حتى إن طاووسا وهو من كبار التابعين لما أخبره ابنه أنه لم يتعوذ أمره أن يعيد الصلاة. ولا شك أنها متأكدة، الاستعاذة من هذه الأربع متأكدة جدا، حتى إن بعض أهل العلم قال إنها من واجبات الصلاة، بل إن بعض الأئمة إذا وصلت إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله سلم يكون هو قد قال اللهم صل على محمد ولا يكمل الصلاة على الرسول، يسلم على طول. والمسألة مين مسابقة، مسألة صلاة قيام، الناس بين يدي الله عز وجل، دعهم يدعون الله عز وجل، على الأقل يكملون المشروع من التشهد، لكن نسأل الله الهداية.